أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني: طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المقام الأول من الفصل الثالث من كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. قلنا إن الفصل الثالث يتضمن ثلاثة بحوث نبحثها في ثلاث مقامات: المقام الأول في أقسام الخبر، وذكرنا ثمانية أقسام. المقام الثاني: طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها. المقام الثالث في بيان مصادر روايات الأحكام. المقام الثالث في بيان مصادر روايات الأحكام نتكلم عن مصدرين، عن كتابين: الكتاب الأول وسائل الشيعة، والكتاب الثاني مستدرك وسائل الشيعة. نتكلم عن مصادر وسائل الشيعة في الجزء الأول، وأما مصادر مستدرك وسائل الشيعة فسنتكلم عنه في الجزء الثاني. وأما بالنسبة إلى المقام الثاني طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها، ففيه جهتان: الجهة الأولى طرق تحمل الرواية، والجهة الثانية كيفية نقل الرواية. أما بالنسبة إلى طرق تحمل الرواية فسنذكر ثمانية طرق، وأما بالنسبة إلى كيفية نقل الرواية فسنتكلم إن شاء الله أيضا عن عدة كيفيات. وهذه الكيفيات عبارة عن تقريبا ست كيفيات. إذن في الجهة الأولى سنتكلم عن طرق تحمل الرواية، وسنتكلم عن ثمانية طرق، وهي: أولا السماع، أن تسمع من شيخ الرواية. الطريق الثاني القراءة، أنت تقرأ على شيخ الرواية وهو يسمع ويصحح. الطريق الثالث الإجازة، أن يجيزك الرواية. والطريق الرابع هو المناولة، أن يناولك الكتاب. والطريق الخامس هو الإعلام، أن يعلمك، يقول عندي الكتاب الفلاني في المكان الفلاني. والطريق السادس هو الكتابة، أن يكتب لك كتابا. والطريق السابع هو الوصية، أن يوصي إليك بكتابا. والطريق الثامن والأخير هو الوجادة، أن تجد الكتاب وقد علمت نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. الشيخ الداوري يتطرق إلى هذه الطرق الثمان باختصار، إلا أنه يفصل في خصوص المبحث الأخير الوجادة، لأنه هو العملي في زماننا. في زماننا لا يوجد سماع ولا قراءة، والإجازة تكون ماذا؟ من باب التبرك في هذا الزمان، لأن أغلب الكتب ما موجودة. والمناولة والإعلام والكتابة والوصية، أغلب هذه غير عملية في زماننا. العملية هو الوجادة، أن تبحث في المخطوطات وفي الكتب والمكتبات العامة فتجد كتاب منسوبا إلى المؤلف الفلاني، فهل الوجادة تجيز الرواية أو لا؟ وبالتالي نتكلم في هذه الطرق الثمان، الطرق السبعة الأولى باختصار، الطريق الثامن بتفصيل، وبختمها يتم ختم الجهة الأولى ونشرع في الجهة الثانية كيفية نقل الرواية، ونذكر ست كيفيات. نقرأ الآن هذا المقدار. المقام الثاني طرق تحمل الرواية وكيفية نقلها، والبحث فيه من جهتين، الأولى طرق تحمل الرواية، الثانية كيفية نقل الرواية. الجهة الأولى طرق تحمل الرواية، فقد ذكر أن لتحمل الرواية أقسامان، والمتصور فيها ثمانية أقسام، هي السماع والقراءة والإجازة والمناولة والإعلام والكتابة والوصية والوجادة، ثمانية. ولا بد لنا من تعريف وتوضيح كل من هذه الأقسام الثمانية، وبيان مرتبة كل قسم منها وأثره في نقل الرواية. ولذلك دائما يتكلم عن معنى الشيء وحكمه، دائما الكلام في مقامين، معنى السماع حكم السماع، لكن أحيانا يتكلم إلى في مقام ثالث التفاضل، أيهما أفضل، السماع أو القراءة، القراءة أو كذا. هو الآن في ترتيبه ترتبها بحسب الأفضلية، أفضل شيء السماع، ثم القراءة، ثم الإجازة، ثم المناولة، فمرت منها. وسنسلط بعض الضوء على القسم الأخير، أي هو الوجادة، لأهميته وشدة الابتلاء به، ولا سيما في العصور المتأخرة حيث انحصر طريق الأخذ بالروايات في الوجادة. فنقول الطريق الأول السماع. السماع أن يسمع الراوي من شيخ الإجازة، من شيخ الرواية، يسمع منه مباشرة. هنا يذكر عدة كيفيات لا فرق بينها. يقول لا فرق بين أن يكون السامع واحد أو أكثر، أن يكون المخاطب هو السامع أو غير السامع، الراوي يخاطب أحدهم وهذا يسمع، لا فرق. ويذكر أنه لا فرق بين ثلاث كيفيات. الأولى، لا فرق بين أن يكون الشيخ هو الذي يتلو من حفظه أو لا، كيفية ثانية، يتلو من كتاب مصحح عنده أو لا، يتلو من كتاب مصحح عند أحد الحاضرين. نقرأ هذا الكلام، أغلب ما في هذا، بس أنا أذكر الشقوق 1-2 والعناوين البارزة ونقرأ، لا داعي للإطالة. طبعا أفضل شيء هو السماع. لماذا أفضل شيء هو السماع؟ لأن شيخ الرواية هو الذي يقرأ، وباعتباره خبير وماهر في هذا الفن فإنه يكون دقيق في التلفظ، بخلاف القراءة عليه، التلميذ هو الذي يقرأ على الأستاذ، لكن إذا قرأ نفس الأستاذ فإنه يكون دقيق في التلفظ. ما ولا
يكون صح أن تلفظ الأستاذ،
فاهم كلامك، فاهم، سيأتي هذا قول من الأقوال، قول من الأقوال، لكن قد يغفل، قد يسهو، احتمال السهو في السماع أقوى أو في التلفظ. في التلفظ في الغالب الإنسان حينما يتلفظ يكون ملتفت، بخلاف السامع صيد مشكلة من المشاكل يذهل. ها؟ يحكي عليها الكلام. هو أقوال ثلاثة، القول الأول تساوي السامع والقراءة، القول الثاني أفضلية السمع على القراءة، القول الثالث أفضلية القراءة على السامع، لكن المشهور هو أن السمع أفضل من ماذا؟ من القراءة. الطريق الأول السماع، والسماع في الرواية هو أن يسمع الحديث من الشيخ مباشرة بلا فرق بين أن يكون السامع واحدا أو أكثر، وبين كونه هو المخاطب أو غيره، ولا فرق يعني هو يعني السامع، ولا فرق بين كون الشيخ أولا يدر الحديث من حفظه، ثانيا أو من كتاب المصحح عنده عند الشيخ يعني، ثالثا أو عند أحد الحاضرين، يعني كتاب مصحح عند أحد الحاضرين ويتلو. وإن كان بعض هذه أولى من بعض وقد ذكر له مراتب، وهذا الطريق وهو طريق السماع هو أعلى وأرفع طرق التحمل عند الجمهور يعني عند السنة والعامة، فإن الشيخ المحدث أعرف بوجوه ضبط الحديث وتهديته، واحتمال الغفلة فيه أو السهو بعيد جدا، وإذا شككنا ندري أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم الاشتباه. وعلى هذا يعني بناء على اعتبار السامع يمكن للسامع أن يحدث بما سمع ويقول، ويذكر كم صيغة، 7 صيغ إذا تحصيها 7، الأولى يقول حدثني فلان، الثانية سمعت فلانا، الثالثة أخبرني فلان، الرابعة أنبأني، الخامسة قال فلان، السادسة روى، السابعة ذكر فلان. والتعابير الثلاثة الأولى هي الأولى، ما هي؟ حدثني، سمعت، أخبرني، لأنها ظاهرة في السماع أظهر من غيرها. وأعلاها الأول، حدثني، هذا أعلاها لاحتمال الإجازة في غيره، في غير الأول كما سيأتي إن شاء الله. يحتمل الآن حينما يقول قال فلان يمكن من كتابه، أو روى فلان أو ذكر فلان من كتابه، غير حدثني، ما يمكن أن أخذ من كتابه وأقول حدثني. وهكذا مثلا سمعت أو أخبرني، هذه الصيغة الثلاث الأولى، حدثني، سمعت، أخبرني، هذه ظاهرة في السماع. هذا تمام الكلام في بيان معنى السماع. الآن يتكلم أن السماع له حالتان، أن السماع له حالتان. الحالة الأولى أن يسمع من نفس الشيخ مباشرة. الحالة الثانية أن لا يسمع من نفس الشيخ، وإنما يسمع من خلال واسطة في نفس مجلس الشيخ، كما لو كان الحضور كثير وكان صوت الشيخ لا يصل إلى النهاية، فكان الشيخ يتكلم ويوجد شخص مثلا في وسط المجلس صوته رفيع يكرر كلام الشيخ. واضح أو لا؟ في هذا، أو كان مثلا العدد مثلا بحيث أن أو صوت الشيخ ضعيف لا يصل، فيوجد مبلغ يوصل كلام الشيخ، هذا أيضا يصدق عليه السماع. لكن هذه الحالة الثانية يصح للراوي أن يروي إما مباشرة عن الشيخ، وإما يروي مع الواسطة، يروي عن الشيخ بواسطة المبلغ، بخلاف الحالة الأولى إذا كان يسمع نفس كلام الشيخ فإنه يروي مباشرة عن الشيخ. الآن المفروض أن يعنون العنوان جانبي للسماع حالتان، يقول هذا كله الآن الحالة الأولى، فيما إذا كان السامع قد سمع الحديث من نفس الشيخ المحدث، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهكذا فيما إذا سمعه بواسطة من يملي عن الشيخ، كما في حالة عدم بلوغ صوت الشيخ إلى السامع لكثرة الحضور أو لضعف الصوت صوت الشيخ ونحو ذلك. وقد نقل أن مجلس الصاحب بن عباد كان يضم 6 أشخاص يملون عن الحاضرين، إلا أن هذا يعني الحالة الثانية السماع بواسطة من يملي عن الشيخ أعم من السماع المباشر من الشيخ، أعم، لأنه قد يكون هذا الكلام كلام الشيخ وقد يكون كلام المملي، ولذلك يمكن أن يسند إلى الشيخ ويمكن أن يسند عن المملي عن الشيخ. الحالة الأولى يقول إذ يجوز فيه الإسناد إلى الواسطة، الواسطة منه المملي الذي يملي عن الشيخ، الواسطة عن الشيخ، كما يجوز للحالة الثانية فيه الإسناد إلى نفس الشيخ، فللسامع أن يقول حدثني الشيخ، وللسامع أن يقول حدثني فلان عن الشيخ وهذا بخلاف الأول سمع من الشيخ مباشرة كما هو واضح. ماذا بخلاف الأول؟ فإنه لا يحق له إلا أن يسند إلى الشيخ فقط ولا يسند إلى الواسطة. هذا تمام الكلام في الطريق الأول وهو السماع. الطريق الثاني القراءة، وهي أن يقرأ التلميذ الرواية على شيخه ويطلق عليها العرض، أيضا يعرض الرواية على الشيخ. هذا هو ذاك من الطريق الأول السماع. الأمالي، عندنا أمالي الطوسي، أمالي المرتضى، أمالي المفيد، أمالي الصدوق، واضح ولا؟ أمالي يعني ما أملأ، أمالي الصدوق مطبوع يعني ما أملأه الصدوق على طلابه، أمالي الطوسي أمالي المرتضى يعني ما أملأه على طلابه، موجودة مطبوعين هذين، حتى أنه الآن وجدت موسوعة 8 أجزاء اسمها ترتيب الأمالي، يعني أمالي الصدوق والطوسي والمرتضى وجمعوها ورتبوها في كلها في هذه الموسوعة ترتيب الأمالي. الطريق الثاني القراءة، وهي أن يقرأ التلميذ الرواية على شيخه ويطلق عليها العرض أيضا، لأن التلميذ يعرض الرواية على الشيخ ويتولى الشيخ دور تصحيح الرواية وضبطها. الآن يذكر 3 حالات. الحالة الأولى سواء كان من حفظه أو بالمقابلة من كتاب عند الشيخ، أو مقابلة من كتاب عند غير الشيخ من الحاضرين، مثل الكلام الأول في أين؟ في السماع. وقد ذكر له أيضا مراتب. الآن يتكلم، يأتي هذا المفروض يذكر عنوان جانبي، الأقوال في تفاضل السماع والقراءة. قلنا بعضهم قال أن السماع أفضل وهو المشهور، بعضهم قال أن القراءة أفضل، وبعضهم قال بالتساوي. وهذا الطريق وإن كان معتبرا إلا أنه أي طريق القراءة دون السماع ولا يرقى إلى مستوى السماع، وإن ذهب بعضهم إلى تفضيله على السماع، أي القول الثاني، كما ذهب آخرون إلى تساويهما، تساوي القراءة وتساوي السماع. طبعا ما هو الوجه في أفضلية السماع على القراءة؟ لأن السماع المصحح هو ماذا؟ نفس الشيخ، في تلفظه يكون دقيقا وضابطا، واضح ولا؟ وإذا قلت أن السامع قد يشتبه في سمعه، تقول إذا شككنا أنه اشتبه نجري أصالة عدم الاشتباه وعدم الغفلة. بخلاف القراءة، فإن القراءة قد يكون هذا المتكلم لا يضبط هذا الشيء، ويرى الشيخ أن هذه المخالفة لا تضر فيسكت عنها. واضح ولا؟ لما الشيخ يملي يراعي الدقة، لكن إذا الطالب ما له هذا شيء وجداني أنصافا، أحيانا واحد ضعيف في الإملاء وفي القراءة ولا يتلفظ الأشياء بنحو دقيق نحوية، وأنت ترى عدم اللزوم مثلا لا داعي، أو هذا على قد مستواه، فتتسامح عنه. وبهذا الطريق القراءة يمكن للقارئ أن يقول حدثني أو أخبرني، والأولى إضافة كلمة قراءة عليه، يعني يقول حدثني قراءة عليه، أخبرني قراءة عليه. لماذا تضيف هذا القيد؟ لأنك إذا قلت خبرني أو حدثني أخبرني، قد يتوجه الواحد إلى أنك سمعت، لكن حينما تقول قراءة عليه تعرف أن هذا الحديث من باب أنا الذي قرأت عليه. لكن ذهب السيد المرتضى رضوان الله عليه إلى عدم الجواز وعدم الصحة لوجود التحافظ، فإنك قولك حدثني خبرني ظاهر في السماع أنك سمعت، إذا قلت قراءة عليه قراءة عليه يعني لم أسمع وإنما أنا الذي قلت، فيصير تكاذب. واضح ولا؟ لكن الشيخ الداوري يقول إنما ذهب إليه السيد المرتضى لا يرجع إلى محصل. لماذا؟ لأن القراءة عبارة عن إخبار بنحو الإجمال. أحيانا أنا أخبر تفصيلا وأتحدث، وأحيانا الشيء في معنى الإخبار ومعنى التحديث وهو أن تقرأ علي وأمضي. وبالتالي ما دام دلت القرينة فحينئذ لا ضر من أن تقول أخبرني قراءة. زين، وبهذا الطريق يمكن للقارئ أن يقول حدثني أو أخبرني، ولولا إضافة كلمة قراءة عليه تمييزا له عن الطريق الأول، يعني تمييزا للقراءة الطريق الثاني عن الطريق الأول السماع بلا إشكال، خلافا للسيد المرتضى علم الهدى قدس سره حيث منع من إضافة القيد، أي قيد قراءة عليه، محتجا بأنه مناقضة، يعني هناك تناقض بين قولك حدثني وبين قراءة عليه، لأن معنى قول القارئ أخبرني أو حدثني هو السماع من الشيخ، ومعنى قوله قراءة عليه يكذبه يكذب السماع، لأنك لم تسمع أنت الذي تكلم. وفيه أن قوله قراءة عليه قرين على عدم إرادة السماع من قوله أخبرني أو حدثني، وقيام القرين رافع للمناقضة، فما ذكره قدس سره من المنع والوجه في المانع وهو المناقضة في غير محل، لأنه بقيام القرينة ترتفع المناقضة. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني القراءة. الطريق الثالث الإجازة. أنا أتكلم في عدة جهات. الجهة الأولى معنى الإجازة في اللغة. الإجازة لها عدة معاني في اللغة، لكن نذكر معنيين ينسجمان مع معنى الإجازة في الإصطلاح. المعنى الأول بمعنى السقي من جواز الماء، تقول أجزت الأرض الفلانية، يعني سقيت الأرض الفلانية بالماء. فإذا سقيت مالي من زرع وحرث وغيره بالماء يقال أجزت، فيراد بالجواز سقي الماء. والمعنى الثاني للجواز هو الإذن، فلان أجاز فلان يعني أذن لفلان. كل من هذين المعنيين ينسجم مع ما نحن فيه وتوجد مناسبة. أما بالنسبة إلى سقي الماء، سقي الزرع وغيره من أموال الإنسان، فكما أن أموال الإنسان تسقى بالماء كذلك روايات الإنسان تسقى بواسطة الإجازة من الراوي. وأما المعنى الثاني بمعنى الإذن فواضح أن الإجازة في الرواية بمعنى الإذن في الرواية، واضح. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، لكن لا شك أن المعنى الثاني أقرب، الإجازة بمعنى الإذن. الجهة الثانية الأقوال في تفاضل الإجازة والسماع، ثلاثة أقوال. بعضهم قال إن الإجازة أفضل من السماع، وبعضهم قال إن السماع أفضل من الإجازة، وبعضهم قال بالتساوي، لكن القول المعروف ماذا؟ أن السماع أفضل من الإجازة. لماذا؟ لأن السماع عبارة عن ماذا؟ أمر تفصيلي كلمة كلمة، بخلاف الإجازة أمر إجمالي، واضح. فإذا هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة الأقوال في اعتبار الإجازة. بعضهم قال أن الإجازة معتبرة وصحيحة وجائزة، وبعضهم قال أن الإجازة ليست معتبرة ولا تصح الإجازة، والقول الثالث هو القول بالتفصيل بين الإجازة في مقام العمل والإجازة في مقام التحديث. وفيها قولان أيضا، بعضهم قال أن الإجازة جائزة في مقام التحديث دون مقام العمل، وبعضهم قال بالعكس أن الإجازة جائزة في مقام العمل دون مقام التحديث. وعليه تكون الأقوال أربعة: جواز الإجازة القول الأول، عدم جواز الإجازة القول الثاني، جواز الإجازة في مقام التحديث دون مقام العمل أي ثاني جواز الإجازة في مقام العمل دون مقام التحديد. هذا القول الرابع. شيخنا الداوري ماذا تختار؟ يقول أنا أختار أولا أن الإجازة أفضل، أن السماع أفضل من الإجازة، لأن السماع أمر تفصيلي والإجازة أمر إجمالي. وثانيا أختار ماذا؟ أختار جواز الإجازة وأن الإجازة جائزة ولا يوجد دليل يدل على المنع من الإجازة أو على هذا التفصيل، فالإجازة جائزة في مقام العمل وفي مقام التحديد. نقرأ هذا المقدار. الطريق الثالث الإجازة، وللإجازة في اللغة أكثر من استعمال، والأنسب من معانيها بمقامنا معنيان. أحدهما أنها تأتي بمعنى السق من جواز الماء الذي يسقى به الأرض أو الماشية، قال في اللسان والجواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث ونحوه. المال يعني مال الإنسان، مال الإنسان مثل شنو؟ الماشية الدواب، والحرث الزرع ونحوه. وقد استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو لماشيتك. قال في اللسان يعني ماذا؟ يعني ابن منظور في كتاب لسان العرب، تقريبا لعل أكبر كتاب هو كتاب لسان العرب وكتاب تاج العروس. والثاني أنها تأتي بمعنى الإذن، يعني الإجازة تأتي بمعنى الإذن والإمضاء، قال في اللسان عن ابن منظور في لسان العرب وأجاز له البيع أمضى. ولا تخفى مناسبة هذين المعنيين، يعني جواز الماء والإذن والإمضاء، لما نحن فيه يعني الإجازة في الرواية. وإن كان المعنى الثاني يعني الإذن والإمضاء ألصق وأظهر بما نحن فيه بالإجازة في الرواية، فإن الإجازة في الرواية هي الإذن بالرواية أو الحديث. ومعنى أجزت له روايته أذنت له، وأجزت له مسموعاتي، وأجزت له مسموعاتي يعني أذنت له في التحدث بها. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، ما هي؟ معنى الإجازة. الجهة الثانية الأقوال في تفاضل الإجازة والسماء. قال واختلف في أن الإجازة كالسماء، هذا القول الأول التساوي، أو دونه، يعني ماذا؟ الإجازة دون السماع في الفاضل، فالسماع أفضل. القول الثالث وقيل أنها أفضل، أن الإجازة أفضل من السماع. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة الأقوال في اعتبار الإجازة، وكما اختلفوا في مرتبة الإجازة أنها أفضل من السماع أو لا، اختلفوا أيضا في اعتبارها، يعني في اعتبار الإجازة، في جواز الإجازة. أقوال كم؟ ثلاثة أو أربعة. والمشهور هو الجواز، بل ادعى جماعة الإجماع عليه، على جواز الإجازة نظرا إلى شذوذ المخالف. شذ من خالفه وقال إن الإجازة غير جائزة. من ولا خالف؟ بعض العامة مثل ابن حزم الظاهري، ابن حزم الأندلسي الظاهري، قال بعدم الجواز. لماذا؟ قال لأن الإجازة بدعة. عجيب، كيف؟ حينما يقول المحدث أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع، أنت ما سمعت الرواية، أنا أجزت لك أن ترويها عني، يعني أجزت لك ما لا يجوز في الشارع، لأنك شيء ما سمعت كيف تروي؟ واضح ولا؟ الشارع المقدس لا يبيح أن تروي رواية لم تسمعها. فكأن هذا الكلام أجزت لك أن تروي عني، يعني أجزت لك أن تكذب علي لأنك لم تسمع مني. واضح ولا؟ الشيخ الداوري يناقش فيما بعد، يقول هذا الكلام واقعا غريب عجيب. لماذا؟ لأن الإجازة، لو قلنا إن معنى الإجازة فقط الإذن، الإذن في الرواية، هذا الكلام ربما يكون وجيها، ربما يكون، يعني أنا أمسك كتاب وأعطيك إياه أقول أجزت لك أن ترويه عني، إذا كانت الإجازة فقط بمعنى الإذن صحيح، أنا كيف أروي عن فلان شيء ولم أسمعهما؟ لكن الإجازة ليس هذا معناها فقط، الإجازة معناها الإمضاء. أنا حينما أعطيك الكتاب يعني أنا أشهد أن هذا الكتاب ليس فيه تصحيف، ليس فيه أخطاء، ليس فيه. نعم أنا لا أشهد بصحة مضمون كل الكتاب. الإجازة لا تتضمن الشهادة بصحة مضمون الكتاب، لكن تتضمن الشهادة بخلو الكتاب من التصحيف والاشتباه والأخطاء. والدليل على ذلك يقول أنا عندي إجازة في الكتاب الفلاني ما عدا الرواية الأولى والثانية والثالثة، يستثنيها الراوي، يقول أنا لا أجز لك أن ترويها. لماذا هذا الاستثناء؟ يعني الراوي أمضى جميع الكتاب، يعني جميع الكتاب ليس فيه اشتباه، ليس فيه أخطاء، ليس فيه تصحيف، ومعناته أن أمضى المضمون. المضمون ما يمضي في الإجازة، لا يمضي المضمون إلا إذا شهد بالصحة. الإجازة تمضي ماذا؟ أن هذا الكتاب خال من التصحيف والاشتباه والأخطاء. فإذن لو قلنا أن الإجازة هي بمعنى الإذن فقط، قد يتم كلام ابن حزم أنه كيف تأذن في شيء أصلا ما سمعته، لكن كيف تروي شيء ما سمعته. لكن إذا كان الإجازة تتضمن معنى ماذا؟ معنى إمضاء الكتاب والإقرار بخلوه من التصحيف والأخطاء، حينئذ حينما أقول أخبرني أو أجازني هذا لا ليس فيه كذا. زين، والمشهور هو الجواز، هذا القول الأول، بل ادعى جماعة الإجماع عليه نظرا إلى شذوذ المخالف. القول الثاني، وذهب بعض العامة كابن حزم وغيره إلى القول بعدم الجواز، لأنها يعني الإجازة عندهم بدعة، إذ أن قول المحدث أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع في معنى أجزت لك ما لا يجوز في الشارع. إيش ما يجوز في الشارع؟ لأنك لم تسمعه كيف تروي؟ لأنه الشارع لا يبيح رواية ما لم يسمع، فكأنه قولك أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع في قوة، يعني بمثابة قولك أجزت لك أن تكذب علي. قول الثالث، ومنهم من فصل فيها في الإجازة على تفصيلين. التفصيل الأول بين مقام العمل فاعتبرها، وبين مقام التحدث فلم يعتبرها. يعني في مقام العمل، العمل بالرواية، الإجازة صحيحة، ما دام عندي إجازة أستطيع أن أعمل بالرواية، لكن أحدث وأقول حدثني فلان ما يجوز، الإجازة ما تكفي. واضح. ومنهم هذا القول الثالث، يعني الشق الثاني من القول الثالث، ويمكن تخلي القول الرابع، من عكس فاعتبرها في الثاني دون الأول، يعني فاعتبر الإجازة في الثاني يعني مقام التحدث دون الأول، يعني دون مقام العمل. يعني يمكن الإجازة تسوغ لك أن تقول حدثني فلان، أخبرني فلان، لكن لا يجوز العمل بالرواية التي فيها إجازة فقط. وهناك اختلاف آخر في الرواية عن طريق الرواية، هذا عن طريق الرواية اشتباه، المفروض يقول عن طريق الإجازة، أن محل بحث للرواية عن طريق الإجازة. وهناك اختلاف آخر في الرواية عن طريق الإجازة، وستأتي الإشارة إليه قريبا إن شاء الله تعالى. وين الإشارة؟ ستأتي الصفحة المقابلة، صفحة 443، عند قوله هذا. وقد وقع لاحظ الصفحة المقابلة الفقرة الأخيرة، عندنا آخر سطر، الفقرة اللي قبل آخر سطر، هذا وقد وقع الخلاف بينهم في الرواية عن طريق الإجازة، فذهب بعضهم إلى القول بعدم جواز إلى آخره. الآن شيخنا الداوري، ما هو الصحيح عندك في كلتا الجهتين؟ أيهما أفضل، الإجازة أو السماع؟ يقول لا شك ولا ريب أن السماع أفضل من الإجازة. لماذا؟ لأن السماع أمر تفصيلي، تقرأ كلمة كلمة على الشيخ، وأما الإجازة فهي أمر إجمالي، يعني عندنا تحديث إجمالي وتحديث تفصيلي. التحديث التفصيلي يكون في أين؟ في السماع وفي القراءة، وأما التحديث الإجمالي فيكون في الإجازة. وثانيا هل يجوز تجوز الإجازة أو لا؟ يقول هي جائزة. نقرأ ثم يتكلم في أقسام الإجازة. قال والصحيح أولا أنها يعني الإجازة دون السماع والقراءة في الفضل يعني بحسب الترتيب أولا السماع ثم القراءة ثم الإجازة، وذلك لأن الإجازة وإن كانت في اللغة بمعنى الإذن إلا أنها الإجازة بحسب الإصطلاح تحمل معنى القراءة، تحمل القراءة والسماع إجمالا، تحمل معنى القراءة والسماع إجمالين، يعني السماع بنحو الإجمال لا بنحو التفصيل، لأن القراءة والسماع فيهما تفصيل، الإجازة بمثابة القراءة أو السماع إجمالين بشكل عام. واضح ولا؟ أنك ما تقرأ كلمة كلمة، يعطيك الكتاب بأكمله، بمعنى أن الشيخ المحدث يتكفل بتصحيح الرواية وخلوها عن التصحيف، تصحيف خطأ مطبعي، طبعا خطأ مطبعي في زماننا، في ذلك الزمان اختلاف النساخ، إذا يجي هذا يصحف الكتاب يصير اختلاف، وضمان صدورها صدور الرواية من دون التكفل بمضمونها، مضمونها صحيح أو لا هذا مو بعثته. وبعبارة أخرى الإجازة هي نفس الرواية عن طريق السماع والقراءة بنحو إجمالي لا بنحو تفصيلي، فتكون الإجازة دون السماع والقراءة في الفاضل. هذا الصحيح في الأمر الأول في التفاضل بين الإجازة والسماع. الآن في الأمر الثاني هل هي جائزة أو لا، معتبرة أو لا؟ كما أن الصحيح هو اعتبار الإجازة وجواز الإجازة، ولا وجه للقول بالمانع كما عليه بعض العامة كابن حاز، ولا التفصيل بكلا شقيه، ما هما شقي التفصيل بين مقام العمل والتحديث، لأن بعضهم أجاز في مقام العمل دون التحديث وبعضهم أجاز في مقام التحديث دون العمل، إذ ليس في الإجازة تسويغا يعني تجويزا للكذب على المجيز، لأنه المجيز يتكفل بتصحيح الرواية أي بوجود الرواية في أصل صحيح، حينما يجيزك يعني يقر أن هذه الرواية موجودة في أصل صحيح ومعتبر، بالإضافة إلى ملاحظة يعني ملاحظة المجيز لسائر ما يعتبر فيها في الرواية ما عدا التكفل بمضمونها كما أشرنا آنفا، وأنا آنفا توا الآن أشار هو توا أشار في الفقرة الأخيرة، قال وضمان صدورها من دون التكفل بمضمونها، الآن أشار فقرة السابقة اللي قرأناها جيد. وليست الإجازة مجرد الإذن في الرواية عنه مطلقا، عن الراوي مطلقا يعني، ولو من دون مطلقا يعني ماذا، ولو من دون إمضائه لخلوها من التصحيف وغير ذلك. الإجازة ليست هي إذن مطلق إذن فقط وفقط، وإنما إذن مع الإمضاء بوجود الرواية في أصل الصحيح. وليست الإجازة مجرد الإذن في الرواية عنه عن المجيز مطلقا، أي سواء عرف أنها موجودة في أصل معتبر أم لا، ليكون يعني لتكون الإجازة إذنا بالكذب عليه، كما أنه لا فرق بين مقام العمل والرواية، فهي يعني الإجازة معتبرة مطلقا يعني في مقام العمل وفي مقام الرواية، وفي مقام الرواية كما هو المشهور يمكن أن تقول حدثني إجازتان، ممكن أن تقول أنا أعمل بهذه الرواية لأن عندي إجازة فيها. بعد جهة أخرى أقسام الإجازة، كيف يعني أقسام الإجازة يا مولانا؟ يقول لك الإجازة لها أقسام بحسب الأسس، احنا نقرأها باختلاف الأسس. قال ثم إن الإجازة على أقسام كبيرة كثيرة، قسم الأول على أساس عدد المجيز، يقول فقد يكون المجيز واحدا وقد يكون أكثر من واحد. الأساس الثاني هو حضور المجاز له، كما أن المجاز له كذلك حاضرا أو غائبا، يعني قد يكون كما أن المجاز له كذلك حاضرا أو غائبا، يعني قد يكون حاضرا وقد يكون غائبا ما موجود يجيزه المجيز، يقول لتلامذة قولوا لفلان قد أجزته في كذا. الأساس الثالث ابتداء الإجازة، ابتداء من المجيز أو بطلب من المجيز، إما المجيز أما هذا ابتداء من المجيز أو بطلب، يعني إما المجيز ابتداء يقول يا تلميذي أنت حضرت خذ هذه الإجازة، أو لا بطلب، يعني بطلب من المجاز له والمجاز له طلبة أو من غيره. الأساس الرابع كما أن المجاز فيه قد يكون رواية معينة وقد يكون روايات كتاب واحد أو أكثر إلى غير ذلك من الأقسام الكثيرة، وقد أنهاها بعضهم إلى 500 قسم. راجع مقباس الهداية بعد هو الذي ذكر ذلك. بعد الاختلاف الثالث، لأن ذكر عدة اختلافات، الاختلاف الأول في أن الإجازة أفضل أو السماع أفضل، الاختلاف الثاني في اعتبار الإجازة وعدم اعتبارها، الاختلاف الثالث لو سلمنا أن الإجازة صحيحة هل يجوز أن يقول حدثني أو لا يجوز؟ المجاز له يصح له أن يقول حدثني أو لا؟ توجد ثلاثة أقوال. القول الأول يقول يجوز لكن بشرط أن يقيدها، يقول حدثني إجازة. إذن القول الأول جواز أن يقول حدثني أخبرني لكن بشرط القيد. القول الثاني عدم الجواز أن يقول أخبرني مع القيد وما عدم القيد، يقول أخبرني أو يقول أخبرني إجازة ما يجوز، لأن الإخبار ظاهر في السماء، في السماء. القول الثالث يجوز أن يقول أخبرني مطلقا، أخبرني إجازة أو أخبرني، يعني يجوز أن يقول أخبرني مطلقا أو مقيدة بالإجازة. الشيخ الداوري ماذا تختار؟ يقول هذا القول الأخير هو الذي أختاره، مطلقا أخبرني. لماذا؟ لأنه تقدم أن الإخبار إما تفصيلي وإما إجمالي، الإخبار التفصيلي يكون بالسماع والإخبار الإجمالي يكون بالإجازة. اقرأ هذا المقدار. هذا وقد وقع الخلاف بينهم، هذا اللي أشار له، وهناك اختلاف آخر في الرواية يأتي. هذا وقد وقع الخلاف بينهم في الرواية عن طريق الإجازة، فذهب بعضهم بقول الأول هذا إلى القول بعدم جواز قول المجاز له حدثني وأخبرني، لأن هذا القول خاص بالسماع والقراءة، أخبرني حدثني قول الثاني. وذهب آخرون إلى القول بالجواز مقيدا بلفظ إجازتين تمييزا لها، يعني تمييزا للإجازة عن السماع والقراءة. القول الثالث وذهب غيرهم إلى القول بالجواز مطلقا، يعني مع ذكر القيد أو عدم ذكر القيد، أن تقول أخبرني هذا مطلق، أخبرني إجازة هذا مقيد. والصحيح هو القول الأخير الجواز مطلقا. لماذا؟ يقول وإن كان الأولى إضافة القيد دفعا للالتباس والتوهم، تقول أخبرني إجازتان حتى لا يتوهم الواحد إذا قلت أخبرني يعني أخبرني أنا سمعته، الأولى أن تقول أخبرني إجازة دفعا للالتباس، التوهم تتوهم أن هذا سماع. وذلك لما ذكرناه، وذلك يعني قال والصحيح هو القول الأخير هذه، وإن كان الأولى إضافة القيد دفعا للالتباس، هي جملة معترضة تخليها بين قوسين، والصحيح هو القول الأخير تحذف ما بين القوسين. وذلك لماذا صحيح؟ وذلك لما ذكرنا من أن الإجازة سماع وقراءة على نحو الإجمال دون التفصيل. واضح ولا؟ فإذا السماع هو عبارة عن سماع تفصيلي، والإجازة عبارة عن سماع بنحو الإجمال. هذا تمام الكلام في الطريق الثالث. واضح ولا؟ إلى هنا أخذنا أهم ثلاثة طرق حسب الأفضلية. أولا الطريق الأول السماع، ثانيا الطريق الثاني القراءة، ثالثا الطريق الثالث وهو ماذا؟ الإجازة. الطريق الرابع المناولة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.